ثم بعد ذلك ننتقل إلى فصل جديد فيه العبادة وأنواعها، في تعريف العبادة وذكر بعض الأنواع أنواع العبادة، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. قال الناظم: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وفي الحديث: مخها الدعاء أو كن توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهمه ليك أوضح المثالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. ثم العبادة. العبادة هذه الكلمة العظيمة أصلها في لغة العرب التذلل، أصلها التذلل، تقود طريق معبد بمعنى مذلل، ودابة معبدة يعني ذلول، هي ذلول. والأصل في هذا الإنسان أنه عابد، الأصل في الإنسان أنه عابد، إن لم يكن عبودية طواعية فعبودية قهر. قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي كل من في السماوات والأرض هو عبد لله، هو عبد لله. ولهذا قال بعض المفسرين في قوله تعالى: عبادا لنا أولي بأس شديد، قال: لم يكونوا من المسلمين، ولكن الله تعالى سماهم عبادا لنا أولي بأس شديد لعبودية القهر وليس عبودية الطواعية. وإن كان ذكر عبودية الطواعية في القرآن أكثر، قال سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، نعم العبد إنه أواب. وعن نوح قال: إنه كان عبدا شكورا. فكثيرا ما يرد العبودية أو ترد العبودية في القرآن بمعنى عبودية الطواعية، عبودية الطواعية. عرف العبادة هنا بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، لكل ما يرضى الإله السامع. وهذا التعريف اقتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال الظاهرة والباطنة، أي كل قول وكل عمل يرضاه الله تعالى ويحبه فهو عبادة، فإتيانه عبادة. وأصل العبادة وإن كان الذل فيه أساس، إلا أنه مع الذل لا بد من المحبة، لا بد من المحبة. والأقوال طبعا هو يعني التعريف المشهور الأقوال الأفعال الظاهرة، لكن عادة إذا قال الأقوال يدخل فيه الأفعال، يعني الأقوال الظاهرة والباطنة، يعني الأقوال والأفعال، أنهم يقولوا قال بيده كذا يعني فعل بيده، فهذا من الاختصاص التعريف، الأقوال الظاهرة والباطنة. ولا بأس أن تفصل أكثر وتقول الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة مبناها على الذل التام والمحبة التامة، مبناها على الذل والمحبة، فمن تذللت له من غير حب فأنت لست له بعبد، فأنت لست له بعبد، أنت مقهور. نعم هي عبودية قهرية، ولكنها ليست عبودية طواعية، يعني ليس بطاعتك أو ليس برغبتك. ومن أحببته ولكنك ما ذللت له فلست له بعبده. أنت قد تحب الشخص، قد يحب الإنسان إنسانا لأي غرض أو لأي سبب، ولكن هذه المحبة لا تسمى عبودية إلا إذا وصلت به المحبة إلى درجة التذلل، كما يحصل لبعضهم في حب بعض الأشخاص، أنه يصل لدرجة التذلل له. ولهذا يقول بعض الفساق والفجار في محبوبته: عبدتها. لماذا يقصد بالعبودية؟ لأن الحب أوصله لدرجة التذلل للمحبوب، فأصبح مطيعا له في كل شيء، فلذلك قالوا عبده. ولذلك العبودية هي درجة من درجات المحبة، العبودية هي درجة من درجات المحبة، المحبة والتسيم والصبابة وإلى العبودية. العبودية فالتسيم والصبابة والعشق هذه كلها درجات، درجات المحبة. آخرها آخر درجة وهي الدرجة التي لا تكون أو لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، التأيم أو التأيم أو العبودية، يقولون أيم الله يعني عبد الله أو العبودية. فهذه الدرجة لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل. ولهذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يعني باسم العبادة أو بوصف العبادة في بعض المخلوقات، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرها، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة، تعيش وانتكش وإذا شيك فلانتقش. فالرسول صلى الله عليه وسلم سماه عبد الدينار وعبد الدرهم لأنه أحب الدرهم حتى أصبح له عبدا، فما عاد الدرهم خادما له وإنما هو يخدم الدرهم وهو يلبي يعني وهو يسير وراء الدرهم، فأصبح عبدا للدرهم. فقد يكون الإنسان عبدا للدنيا، قد يكون الإنسان عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للموقف وعبدا لبشر. فإذن العبودية الذل التام مع المحبة، الذل التام مع المحبة. فكل عمل تتذلل به إلى الله سبحانه وتعالى وتستجلب به محبته فأنت بذلك عبدته. كل عمل تقوم به مما يرضاه الله سبحانه وتعالى، كل عمل مما يرضاه الله عز وجل تتذلل به لربك سبحانه وتعالى وتستجلب بهذا العمل محبته ومراضيه فأنت بذلك قد عبدت الله. إذا هنا يعني لا بد من الأمرين الشرطين، قضية الرضا أن الله يرضى عن هذا العمل، لأن من الناس من أراد استجلاب محبة الله تعالى بغير الأعمال غير المشروع، فيتقرب إلى الله بأعمال هي ليست مشروع. وتفصيل هذا أصلا في كتاب في باب الاعتصام، يعني هناك باب خاص في الأرجوزة عن الاعتصام وذكر فيه شرطي قبول العمل. فلا بد من عبادة حتى تكون عبادة متقبلة من أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنها. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك فقال ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. والعبادة ذكرت في القرآن الكريم كثيرا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وذكر الله تعالى شرفها وأن العبد كلما تذلل لله سبحانه وتعالى أعزه الله، وكلما تذلل العبد للمخلوق كان العكس، كان العكس، تذلل العبد للمخلوق كان العكس أن الله تعالى يذله. قال عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. هؤلاء هم الذين أعزهم الله بأن سجدوا له، وفي مقابلهم المهانين الذين أبوا أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى. قال الهدهد ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فمن سجد لله الذي لا إله الذي هو لا إله إلا هو رب العرش العظيم أعزه الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله تعالى سلط عليهم أو قال لنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، لأنهم أذلوا أنفسهم بالسجود للشمس من دون الله فهم أذلاء. فإذا العبادة يشرف بها الإنسان ويكرم بها العبد، وبغيرها بغير العبادة يصبح العبد ذليلا مهينا. هذه العبادة لها أنواع، هذه العبادة العظيمة لها أنواع. من أعظم أنواع العبادة الدعاء، الدعاء. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال العبادة الدعاء عبادة، الدعاء عبادة. وأما حديث الدعاء مخ العبادة وهو الذي نظره الراجل هنا بقوله وفي الحديث مخها الدعاء، فهذا الحديث في إسناده ضعف ليس بالصحيح، وإنما الحديث الصحيح هو الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وحديث الدعاء هو العبادة حديث في الترمذي، والحديث الآخر مطلق العبادة أيضا في الترمذي، ولكن الصحيح هو الدعاء هو العبادة، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وفي الحديث الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله. فهنا نشير إلى أن الدعاء يرد في القرآن الكريم بمعنى العبادة مطلقا، وبمعنى المسألة أو السؤال والطلب، السؤال والطلب. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله، يعني ماذا تعبدون من دون الله، سواء كان ذلك بسؤال وطلب أو كان ذلك بركوع وسجود. وقال سبحانه وتعالى أيضا عن إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون. إذن الدعاء هنا العبادة، الدعاء هنا العبادة. فالدعاء يرد في القرآن الكريم بمعنى العبادة، وقد يرد الدعاء بمعنى المسألة كما في هذه الآية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ربنا وتقبل دعاء بمعنى مسألتي وطلبي، لأنه سأل الله سبحانه وتعالى وطلبه. فالدعاء من أشرف العبادات، بل قل أن تجد عبادة من العبادات تخلو من دعاء. فالصلاة أصلا في أصلها اللغوي الدعاء، أصلها اللغوي الدعاء، فالصلاة مناجاة بين العبد وربه. وكذلك نجد هذا في العبادات الأخرى كثيرا ما يعني يكون فيها الدعاء، مثل الحج، فالحج فيه الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى في طوافه بين الصفا والمروة، وكان يدعو الله تعالى إذا رمى جمرة العقب، وكان يدعو الله تعالى إذا وقف بعرفة والمزدلفة. وكذلك أيضا في الصيام، يعني دعوة الصائم لا ترد. فدائما هناك علاقة بين العبادات والدعاء، فالدعاء هو العبادة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وصرف هذا الدعاء لغير الله عز وجل يعتبر شركا أكبر، شركا أكبر. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم العبادة الثانية ذكر الخوف، الخوف. طبعا هناك يعني آداب ومسائل تتعلق بالدعاء، هذا يعني الوقت لا يكفي للبسط والخوف في الدعاء. فالدعاء لا بد من استجماع الشروط، إذا استجمع الإنسان في دعائه الشروط وانتفت الموانع حصلت الاستجابة. ولهذا عمر رضي الله عنه قال كان يقول اللهم إني لا أحمل هم الاستجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. فمتى ما وفق الإنسان في الدعاء فإن الاستجابة حاصلة. فالدعاء باب شريف من أبواب العبادة، ينبغي لطالب العلم أن يتفقه في هذا الباب وأن يقف على مسائل هذا الباب، مما ينبغي القيام به في الدعاء من الآداب، من التطهر والثناء على الله تعالى والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم الاعتداء في الدعاء ونحو ذلك مما هو مبسوط في كتب السلوك والآداب، ككتاب يعني ابن القيم رحمة الله عليه في المدارج، وكتاب يعني إحياء علوم الدين أيضا ذكر الغزالي رحمه الله تعالى شيئا كثيرا من ذلك، وهو أيضا في مختصر منهاج الخاطبين للمقدسي. يعني يرجع إلى هذه الآداب بأهميتها. الخوف، هذه العبادة الثانية، الخوف. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى محركات القلب الأساسية، محركات القلب الأساسية المحبة والخوف والرجاء. الأشياء الأساسية التي تهيئ القلب، قلب الإنسان، ويمضي بها العبد إلى ربه الحب والخوف والرجاء. ولهذا شبه بعضهم هذه الثلاثة بالطائر، فشبه بالطائر فقالوا لا يستطيع الإنسان أن يدعى إلى ربه سبحانه وتعالى إلا برأس وجناح كالطائر. فالرأس المحبة، فالرأس المحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله، والجناحان الخوف والرجاء. فلا بد من العبادة لله تبارك وتعالى بهذه الثلاثة. وأما من أراد أن يعبد الله تعالى بواحد من هذه الثلاثة فقط دون الأخرى فإنه ضل ضلالا بعيدا. فالذي يعبد الله تعالى بالحب من دون الخوف فهذا زنديق، هذا زنديق يريد أن يعبد الله تعالى يعني فقط حبا ولا يخافه لعقابه ولا يخافه لسخطه ولا يخافه، فهذا قالوا فيه زنديق. ومن أحب الله تعالى بالخوف دون الرجاء فهذا خارجي، فهذا خارجي. ومن عبد الله تعالى بالرجاء من دون الخوف فهذا مرجئي، فهذا مرجئي. الخوف قال سبحانه وتعالى في شأن الخوف فلا تخافوا أخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فنهى عن خوف ما سواه سبحانه وتعالى وأمرنا بخوفه وجعل ذلك من دلائل الإيمان. وقال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهاتان الجنتان أعظم من الجنتين المدهامتين اللتين ذكرهما الله تعالى بعد ذلك، قال ومن دونهما جنتان مدهامتان. فهذه الجنة، فهاتان الجنتان لمن خاف مقام الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال عز وجل أيضا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يعني يخاف الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وجاء في الآثار أو جاء أيضا في القرآن الكريم خوف الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل ليلة أسري بي كالحنس البالي من خشية الله، كالحنس البالي من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن خوفه من ربه في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. إذن على قدر العلم يكون الخوف، على قدر العلم يكون ماذا؟ الخوف من الله. ولهذا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخشى الناس وأكثر الناس خوفا من الله، كما في الحديث قد علمتم أني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، فهو أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى جل جلاله. والحديث مرة أخرى، الحديث الأول الحديث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسند عند ابن ماجه والترمذي، وأصل الحديث أيضا في الصحيحين والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. وهو القائل عليه الصلاة والسلام والله لا أدري، والله لا أدري، والله لا أدري، والله لا أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا ما يفعل بي ولا بكم، ما يفعل بي ولا بكم. وجاء في الحديث أيضا الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، من خاف أدلج، ما معنى أدلج؟ يعني صار في الدلجة، من يعني يسرع الخطى، فالذي يخاف من شيء يترتبه أو يتبعه فإنه يسير الليل، فإنه يسير في جو لا ينام الليل، وهذا فيه إشارة إلى قيام الليل كما قال بعض العلماء، في إشارة إلى قيام الليل، أن الذي يخاف فإنه يقوم ذاكرا لله سبحانه وتعالى مناجيا. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية. وفي الحديث الآخر يقول الله عز وجل وفي الآية القرآنية يقول الله تعالى: أو الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة رضي الله عنها: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والخوف الذي هو خوف العبادة هو الخوف الملازم للإنسان في وقت الرخاء والشدة. أما الخوف الذي ينتاب الإنسان أحيانا من يعني من شر دابة أو إنسان أو نحو ذلك، هذا الخوف خوف طبيعي أو خوف جبلي، خوف طبيعي أو جبلي، ليس هذا الخوف الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه وهو ويعد شركا. يعني الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام حين أوجس في نفسه خيفة موسى، قال الله تعالى له: لا تخف إنك أنت الأعلى. فالخوف الذي امتاز موسى هو خوف طبيعي، هو خوف طبيعي. وموسى عليه السلام خاف في مقامين كما ذكر القرآن الكريم، حينما ألقى عصاه فأصبحت حية، قال الله تعالى: يا أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، قال: لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. والمقام الثاني هو مقام يعني مقامه عند فرعون، وفي مقامه عند فرعون قال: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخاف إنني معكما أسمع. هذا خوف جبلي، هذا خوف جبلي. إنما الخوف المذموم، الخوف الذي يعد شركا، أن يخاف الإنسان غير الله سبحانه وتعالى وليس منه ما يخاف، وليس منه ما يخاف. ولا ينبغي للإنسان في هذا الخوف الجبلي أن يعني أن يوصله إلى درجة الجبن، يعني لا ينبغي الإنسان أن يكون جبانا، أن يكون جبانا، أن يخاف من كل شيء، أن يخاف من الصغير والكبير، أن يخاف مما لا يخاف. بل الأصل في الإنسان أن يقاوم هذا النوع من الخوف الجبلي حتى، يعني يقاوم هذا الخوف الجبلي حتى يكون الأصل فيه هو الخوف من الله تعالى جل جلاله، يكون هو الغالب عليه أنه يخاف الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. الحديث في مسند الإمام أحمد: ألا لا يمنعن أحدكم، ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس، هيبة الناس أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، فإنه لا يقرب من أجل، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. هذا ما يخافه الإنسان، يخاف الإنسان قرب الأجل أن ينقضي أجله، ويخاف الإنسان من أن ينقص رزقه. ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزقه. حديث في مسند الإمام أحمد. قال العلامة أحمد الشاكر: إسناده حسن، إسناده حسن. فهذا الحديث فيه أن الإنسان ينبغي أن يغلب خوف الله سبحانه وتعالى على خوف ما سواه، كما قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم من نص الأحاديث أن الحلف بغير الله شرك، فما هو توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل: أفلح وأبيه إن صدق ومن ترك بين الذنوب والكافر؟ هذه الكلمة أفلح وأبيه إن صدق هي من الكلمات التي ظاهرها الحلف أو تجري مجرى الحلف، ولكنها ليست في إطلاقها لا يراد بها الحلف، لا يراد في مبناها حلف، ولكنها في معناها ليست بحلف. فمثل قول مثل لعمرك، لعمرك، هذه الكلمة القرآن قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، واستخدم الصحابة هذه الكلمة لعمرك ما يغني السرار عن الفتى إذا حشرت يوما وضاق بها الصدر. فلعمرك مثلا هذه الشيء وإن كان مبناها هو الحلف إلا أنها لا يراد بها الحلف. وكذلك هنا هذه الكلمة أفلح وأبيه إن صدق لا يراد به الحلف، وإنما يراد به يعني كلمة يقصد بها التوكيد، يقصد بها التوكيد، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سلبت يمينك رغم أنفه مثلا، أو قولهم مثلا يعني بخ بخ. فهذه الكلمات يعني لا يراد بها أصل وضعها في اللغة، وإنما يراد بها توكيد الكلام. نعم. هل يمكن أن تكون أحاديث الوعيد ناسخة لأحاديث الوعد؟ أن من قال لا إله إلا الله استحق بذلك دخول الجنة دون أن تذكر الشروط، مع ذلك النسخ يعني النسخ يكون بمعرفة المتقدم من المتأخر، والنسخ لا يكون في باب الأخبار والوعد والوعيد، وإنما يكون في باب الأحكام. هذه مسألة مهمة جدا، لا نسخ في الأخبار، لا نسخ العقائد ما فيها نسخ، العقائد ما فيها نسخ، الوعد والوعيد لا نسخ في الوعد والوعيد، وإنما النسخ في الأحكام في الحلال والحرام. فبالتالي هذه الأحاديث الوعد والوعيد والأحاديث الأخبار ينبغي جمعها، ينبغي أن تجمع وأن يحمل العام على الخاص، هذا هو الجمع. الجمع إما يكون بحمل العام على الخاص أو بتقييد المطلق، أو بحمل المطلق على المقيد، أو بتبيين المجمل، أن يكون ثمة إجمال في بعض النصوص فيكون بيانها في نصوص أخرى. إذن لا بد من الجمع. أما دعوى النسخ في الأخبار فهذا مرتفع ممتنع. ما حكم من يقول لا إله إلا الله لا يعلم لها شروطا ولا يعمل بمقتضاها وهو جاهل؟ هذا الذي يقول لا إله إلا الله لا بد له قدر من قدر من هذه الشروط، لا بد له من قدر من هذه الشروط، وإلا لو انتفت هذه الشروط فإنه لا ينتفع بها. فمثلا هذا الذي يقول لا إله إلا الله ويدرك من هذه الكلمة وحدانية الله سبحانه وتعالى، أن يعبد الله تعالى وحده، أن يعبد الله عز وجل وحده، ولكن شابته شوائب الرياء مثلا الذي هو ضد الإخلاص، أو شابته بعض الشوائب من محاب ما يبغضه الله عز وجل من المعاصي، فهذا يعني لا يعد خارجا عن دائرة لا إله إلا الله. لكن أن يكون الإنسان يعني لا يتصور أن يكون موحد من الموحدين من القائلين بهذه الكلمة لا إله إلا الله وهو يجهل أصل معناه، أصل معنى هذه الكلمة، أو يقول هذه الكلمة وهو يردها لا يقبلها، أو هو شاك فيها. أن بعض هذه الشروط طبعا هي شروط قلبية، لا نعلم حقيقة، لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد من تعليم الناس هذه الشروط، وإن كنا لا نضبطها بالضرورة أن نضبطها ضبطا واضحا يعني في حياة الشخص. فمثلا قد يقول الإنسان هذه الكلمة طيلة حياته ولكنه لا يقبل هذه الكلمة، أو مكذب بهذه الكلمة، مكذب بهذه الكلمة، فيظن أن نطق وجرب نطق هذه الكلمة أن هذا ينفع، هذا لا ينفع. وهذا هو الغرور الذي كان عند المنافقين، هذا هو الغرور الذي كان عند المنافقين، الغرور الذي كان عند المنافقين هو أنهم كانوا يظنون مجرد نطقهم بهذه الكلمة أن هذه الكلمة ستنجيهم يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه وضرب بينهم بسور له باطنه فيه الرحمة وظاهرهم من خزي، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بل ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربطتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور. فهذا نوع غرور، هو غرور المنافقين، أن الإنسان يظن أن نطق هذه الكلمة مع بغضها مع التكذيب بها مع عدم الإخلاص أن هذا ينفع، هذا يعني هو غرور المنافقين. هل قاعدة ولاء البراء يدخل تحت روائها المسلمون أهل الكبائر والفجور؟ إذا كان الجواب نعم، كيف نتعامل معهم من أجل دعوتهم وإصلاح نشأتهم؟ بالتأكيد نحن لا نحبهم، نحن إذا كنا مضطرين للتعامل معهم، وهل نأسم إذا كرهناهم؟ نرجو توضيح ذلك. قاعدة الولاء والبراء هي قاعدة أساسية عقائدية كما قلنا، فالإنسان إذا خالف هذه القاعدة قد يكون مع هذه المخالفة الكفر والمروق من الإسلام، وقد يكون معه العصيان، وقد يكون معه العصيان. فمثلا الذي يتشبه بالكفار ويحب بعض عاداتهم ويقلدهم في بعض أنماط حياتهم، هذا عاصي، هذا عاصي. لكن الذي يظاهره مثلا على المسلمين، يعني في حرب، هم في حرب مع المسلمين، فيصير جنديا من جنودهم في جيوشهم ويتجسس لهم ويكون عينا على عورات المسلمين لصالحهم، فهذا لا شك انه كفر. اذن هناك قدر واضح من الولاء، من موالاه الكفار، وكفر لا شك في ذلك. انسان يذهب ويكون جندي من جنود الكفار على المسلمين، وظاهر المشركين على المسلمين، فهذا كفر ولا شك. لكن هناك ما من الموالاة أو مما هو ينبغي تحت الموالاة مما ليس بكفر، إن مثل قوم من تشبه بقوم فهو منهم، فإن تشبه بعض أنماط حياتهم في لبسهم، في أكلهم، في شربهم، في بعض أفعالهم، فهذا ليس بالضرورة أن يكون شركا، إلا أن يكون هذا المشبه به في حد ذاته شركا. يعني مثلا يلبس الصلبان مثله، أو يعني يصلي صلواته مثلا، يدعو دعواتهم وهكذا، فهذا هو نوع يقر عقائد، يظهر أن عقائدهم هذه هي صحيحة وما إلى ذلك، هذا هو الكفر والشرك، واضح؟ فإذا يعني الأفراد أو المفردات ما يندرج تحت الولاء والبراء من الأعمال والأقوال هي مختلفة، فبعضها ما هو شرك أكبر، وبعضها ما هو معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر التي تحت المشيئة. يدخل تحت لواء المسلمون أهل الكبائر والفجور، أي نعم صح. يعني بالنسبة لقضية المسلمين، يعني صاحب الكبيرة الذي يرتكب الكبيرة له من الحب بقدر إيمانه، وله من البغض منا بقدر عصيانه، بقدر عصيانه. أنا ظننت السؤال يريد يعني أنواع الولاء والبراء، يعني هل يكون من أهل الكبائر والفجور أم يكون من أهل الكفر؟ إذا كان الجواب كيف نتعامل معهم من أجل دعوتهم وإصلاح نشأتهم؟ التعامل معهم لا يعني عدم بغضهم، أنت قد تتعامل أحيانا مع من تبغضه، أنت قد تتعامل مع من تبغضه، فالكفار مثلا الذين نتعامل معهم في البيع والشراء ومن نحو ذلك، هل البغض نحوهم موجود؟ فهذا الفاجر أو الفاجر وهو مسلم في الأصل مسلم، فأنت تحبه لإسلامه، فأنت أصلا تحبه إسلام، ففي قدر من الحب له، وأنت تبغضه لعصيانه، ففيما تحبه تعاونه، يعني حتى يترك معصيته وتتودد إليه وتدعوه دعوة حسنة وترهبه إلى الخير وترهبه من الشر، فهذا الذي ينبغي أن يكون بينك وبينه. فهي مسألة يعني متفاوتة بحسب القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. ما هو الطاغوت وكيف يكون الكفر به؟ سنتحدث إن شاء الله عن الكفر بالطاغوت عند الحديث عن الشرك. يعني لا نتكلم عن الشرك، يعني نوضح إن شاء الله تعالى تعريف الطاغوت، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما قال ابن القيم رحمه الله عليه. ألا ترى أن الجمع بين نصوص الوعد والوعيد في قول الله لا، في أن من قال لا إله إلا الله هو أن مرتكب الكبيرة يعاقب عليها في جهنم ولكن لا يخلد في النار؟ نعم لا شك، هو مرتكب الكبيرة متوعد بالنار، متوعد بالنار تحت المشيئة، متوعد بالنار تحت المشيئة، وهذا لا يعني أنه متوعد بالنار لما نقول تحت المشيئة بمعنى أنه لن يخلد في النار، لأن من قلنا عنه إنه تحت المشيئة فهو ليس المشرك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل من كان تحت المشيئة فليس بخالد في النار، فليس بمخلد في النار. من هو أهل البيت؟ وهل كل من قال أنا من آل البيت محبه وأنا محب من كان من آل البيت ولكن أفعاله مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هل تجب علينا محبته وما هي كيفية المحبة؟ آل البيت هم أهله صلى الله عليه وآله وسلم وذووه من زوجاته صلى الله عليه وسلم وبناته، وأيضا يدخل في ذلك يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأبناؤه الذين من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها. فأهل البيت هؤلاء نحبهم ومواليهم ومحبتهم من الإيمان، ومحبتهم من قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فمحبتهم من الإيمان. ومن كان منهم فاسقا فإنه يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، يحب من جهة كونه مسلما ومن جهة كونه يعني من آل النبي عليه الصلاة والسلام، ويبغض لفسقه وفجوره. أما من كان منهم كافرا فإنه لا حب له ولا كرامة، لا حب له ولا كرامة، بل الأصل بغضه كأبي لهب، فالأصل بغضه كأبي لهب. وقد يخرج من نسله صلى الله عليه وآله وسلم من يكون من الفجار الفاسقين الذين يعيشون في أرض فساد، كما في حديث المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فتنا من ذلك فتنة الزهيماء، فقال صلى الله عليه وسلم يكون من تحت رأس رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، يزعم أنه مني وليس مني. فهذا الرجل سيتزعم فتنة الزهيماء وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم متبرئ منه. فالذين ينتسبون إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون أفعالهم كأفعال الكفار ممن نعرفهم في هذا الزمان، فهؤلاء لا ليس لهم من الحب شيء ما داموا أنهم قد يعني والوا الكفار واليهود والنصارى وظهروهم على المسلمين، وكانوا فهؤلاء لا كرامة. أما من كان منهم تقيا فإنه يحب، من كان منهم مسلما في الجملة فإنه يحب، وهذا كله يعني من فقه قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الصلاة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.